وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قبل البدء أنبه على عدة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بوقت الدرس، فبما أن العصر عصر السرعة وكثير من النفوس تحب العجلة والاستعجال، فلعلي أقلل وقت الدرس من ساعة ونصف إلى ساعة، أقسم الوقت على نصفين، نصف ونصف، من باب مراعاة يعني أحوال بعض الأخوة، خاصة أن من الأخوة وإن كان الحمد لله الأكثر يحضرون الجمعة والأحد والثلاثاء، فمراعاة لبعض الظروف والأحوال لا بد أن أخفف شيئا من الوقت، لأن القواعد التي بدأت بها اللي هي قواعد العمل بالسنة والضوابط العمل بالسنة يعني محتملة للبسط وللتقليص للتقليل. بدل ما أذكر ثلاث أمثلة وأربعة نكتفي بمثال واحد، ليس من باب الإحباط أن يعني الحضور قل أو نحو ذلك، الحمد لله الحضور في ازدياد وتنوع، لكن يعني من باب مراعاة الأخوة، وأهم شيء فهم الضابط أو القاعدة المعينة في العمل بالسنة أو فهم المسألة مع الشرح المبسط جدا لها. ولا يلزم أن نأخذ على كل قاعدة أمثلة كثيرة جدا أو أن نطيل في شيء ربما غيره أنفع منه. التنبيه الثاني، استحسن بعض الأخوة إدخال بعض الفوائد اللي هي الاستراحات والطرائف والنوادر والمضحكات أثناء الدرس، هذه يؤتى بها يعني من أشياء ثابتة من الكتب، من الكتب الأدبية أو كتب علماء النحو أو التراجم والسير أو الأخبار، وما أكثرها لو جمعت أو لو أن الناس انشغلوا عن النكت والطرائف التي عليها ملاحظات شرعية بطرائف العلماء لكان أولى، خاصة أن بعض الطرائف فيها فوائد أدبية وأبيات شعرية، وفي غرائب جدا عند علماء النحو وعلماء الأدب، وتسمعون إن شاء الله بعضا منها في هذا الدرس، على أن هذه الفوائد مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها، ولو كانت مقصودة لذاتها صار كل الدرس فوائد وطرائف ونكت ثم يخرج الدرس عن مقصوده. النكت مو بلازم ترى النكت المضحكات، النكت يعني النقط أو النقاط العلمية. على أن بعض هذه الفوائد ربما لا يتسنى لبعض الأخوة الاطلاع عليها أو قراءتها أو التحمل في البحث عنها، فهي من باب يعني التواصي على البر والتقوى والتعاون فيما بيننا. من القواعد المهمة، أما نصيب هذا اليوم وهو اليوم 16 من شهر شعبان لعام 24 و400 ألف للهجرة، فالضابط الذي معنا اليوم من ضوابط العمل بالسنة أو من التوجيهات لمن أراد أن يعمل بأي سنة من السنن، منها أن الطريقة الصحيحة للاستدلال، يعني إذا أردت أن تذكر الدليل للاستدلال، أن تستدل بالنص ثم تستنبط منه الفوائد، أن تستدل بالنص ثم تستنبط منه الفوائد، لا أن يعتقد الإنسان معتقد معين ثم يبدأ يحشد له النصوص، يجمع الأدلة له لتقوية قول على قول، فالإنسان يأتي بالدليل ثم ما يستفاد منه. أما أني أعتقد مسألة من المسائل علمية أو عملية اعتقادية أو أي كانت، أأتي بالقاعدة أي كانت، بالذات القواعد اللي تصير في أمر عقدي أو في أحكام فقهية، يأتي الإنسان بشيء جديد من عنده، يعني من قاعدة من عنده، ثم يبدأ يحشد لها النصوص، خاصة إذا كان ما يشهد لها دليل، إذا كان لا يشهد لها دليل واضح. ومن الناس من طريقته في ذلك أنه يعتقد الشيء ثم يبدأ يلوي أعناق النصوص حتى تشهد لمراده أو حتى توافق اعتقاده، وهذا ينافي الخضوع للنصوص. من الأمثل على ذلك ما يدعيه بعض علماء طب النفس، أنهم يأتون بالعلاج الطبي النفساني من كلام الغربيين أو بعض علماء التربية يأتون بالشيء من علماء الغرب في تخصصاتهم، ثم يبدأون يحشدون لها، يحاولون يسوقون أي دليل لها، يلون أعناق النصوص حتى يأتي، لازم يأتي دليل على أن يشهد لهذا العلاج المعين، مثل ما استدل بعضهم على تحضير الأرواح بقول الله عز وجل يسألونك عن الروح، هذا ما في دليل، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وفيه مضحكات وليست إن شاء الله من باب الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، لكن هذه ترى موجودة وليست غريبة، ولا أتكلم عن شيء من العصر الحجري ولا من المريخ ولا من مكان بعيد، إنما هذا شيء واقع. من المضحكات في هذا أن بعض الناس استدل، واعذروني عن ذكر هذا الأمر أو أمثلة بعض الأمثلة من هذا الأمر، لأن من الناس من هذه عقليته يعتقد الشيء ثم يبدأ يسوق له النصوص. من ذلك ما استدل بعضهم بالدليل على أن الله عز وجل نبه على أنه سيخترع الهاتف، هذه بمناسبة الهاتف، أنه سيخترع الهاتف عشان ما تنسون قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مخ التليفون اللي هو الجوال وما نحن منها، هذا استدل به بعضهم، وقد أخبرني من سمع المتكلم بهذا أنه يأتي بمثل هذه الترهات. وبعضهم يستدل على عاد هذا ما في مناسبة، ما عندنا أكل ولا عندنا بمناسبة أو من الأدلة على أن الله عز وجل ذكر الشطة، قال الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يأتي بمثل هذا أو أن يكون مثل قول الله عز وجل أن يأتي لهذه نيب التوافق، لأنه من الأطعمة، لكن أن يكون القرآن مثل الكتالوج الأطعمة ولا السيارات ولا من الأدلة على إثبات الشطة، هذه ذكرها أحد الدعاة أن قائلا قالها سمعها منه، قول الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فقال هذا دليل على إثبات الشطة. وكذلك قول الله عز وجل في آية الكرسي، هذا يستدل بها الصوفية على أن الإنسان إن أذل نفسه وحقر نفسه ترتبط بالله عز وجل ارتباط وثيق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هي كلمة مع بعض كلمة واحدة، أو بمعنى أنها يفهم منها ظاهرها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن عند بعض الصوفية، وسأذكر لكم بعض الكلمات ليست من الصوفية، من أحد الأدباء أو أحد النحاة سئل عن، جلس مع بعض الديناصورات الذين لا يفهمون أبدا في العلم وسألوا عن بعض المسائل الغريبة، يعني كلمة أو كلام يأخذون الكلمة الأولى مع الثانية يركبونها تصير كلمة، وسيأتيكم بعض الأمثلة. فبعض الصوفية يقولون من ذل الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من ذل من الإذلال، من ذل ذي اللي هي نفسه المعينة، من ذل الذي يشفع، يعني يشفع عند الله عز وجل إن كان به مرض، إذا أذل نفسه، إذا أذل هذه التي بين جنبيه يشفى يحصل له الشفاء، من ذل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يشفى، بعدين يعني كن واعيا لهذا الكلام، فصار الكلام مجزأ، وما ينزل القرآن كتاب الله عز وجل مثل هذا. والأمثلة كثيرة جدا من استدلالات الصوفية أو الرافضة، وغرائب جدا، حتى أن كل ما في القرآن من الكتاب فهو علي، ذلك الكتاب لا ريب فيه علي، وبعضهم كل ما في القرآن من الجبت والطاغوت أو الشيطان فهو أبو بكر وعمر إلى آخره. فالشاهد من الإنسان يعني من الناس من يعتقد ثم يبدأ يحشد النصوص، يجمع الأدلة، مثل ما احتج بعض علماء الطبيعة أو الجيولوجيا أو الأرض على أن الأرض تدور بقول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فقالوا في نظر الرأي أو عند النظر يظن الإنسان أنها ثابتة لكنها تمر مر السحاب، لكن هذا ليس بصواب وغير صحيح، لأن الآية في سياق يوم القيامة، إذا بدأت علامات القيامة. فالشاهد أن على المكلف أن يبدأ أو أن يذكر الدليل ثم ما يستنبط منه. والعلماء إما يأتون بهذا أو هذا، لكن نتكلم عن الأشياء التي تكون مستغربة، يعني كون الإنسان يقول الصلاة واجبة والدليل عليها كذا ما في إشكال، يعتقد ثم يستدل أو العكس ما في إشكال، لكن بعض الناس يأتي بشيء غريب جديد ليس له مثيل أبدا، أو شيء لم يذكر لا في كتاب الله عز وجل صراحة ولا في السنة النبوية، يأتي بالشيء ويقاعد القاعدة العظيمة ثم يذكر الدليل لها. فلذلك يقول العلماء علينا أن نستدل بالنص ثم نعتقد، لا أن يعتقد الإنسان ثم يستدل. ومثل ما يتنطع بعض الناس بذكر بعض الأمثلة من القرآن من كتاب الله عز وجل على الإعجاز العددي أو الإعجاز في ذكر بعض المخترعات الحديثة، ذكرت لكم مثال أو مثالين، لكن الإعجاز العددي بالتحديد كما ذكر بعضهم بمناسبة أحداث 11 من سبتمبر في قول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، بدأوا يركبون السورة على الآية على الجزء بالتحديد فصارت نفس الأبراج، لكن كتاب الله عز وجل لم ينزل لهذا، إنما نزل هداية عامة شاملة للناس. من القواعد والضوابط المهمة أن السنة تتعلم وتطلب وتفهم لأن يعمل بها، لا أن يتعلمها الإنسان لكي يتركها. اتضح هذا بالمثال، السنة تتعلم للعمل بها لا للترك، مثل تعلم خلاف العلماء، الإنسان يتعلم خلاف العلماء حتى يبحث عن الدليل، مو حتى ينسحب عن جميع الأدلة أو جميع الأقوال أو يبدأ يركب قول على قول. فرق بين من يتعلم السنة ليعمل بها أو يتعلمها ليهرب منها. من الأمثلة على ذلك أن من الناس من لا يصلي إلى سترة أبدا أبدا، فإذا كلم عنها أو قيل له قال إنها سنة. كذلك من الناس من لا يشرب إلا واقفا طيلة عمره في كل حياته في كل مناسبة بلا مناسبة، فإذا كلم عنها قال سنة. وكذلك ربما بعض الناس يواظب ويواصل على عدم قراءة آية أو أكثر بعد الفاتحة في سواء الجهرية، لكن هذا ما يمكن، لو فعلها إمام يمكن يكفر عند بعض الناس على أنها سنة مجرد سنة. وسأذكر بعض السنن هل تترك أو لا تترك، لكن أتكلم عن يعني أحيانا أتكلم عن من يترك السنن دائما ويدعي أنها سنة. فمن الناس من لا يقرأ إلا الفاتحة إذا صلى لوحده أو وحده أو بينه وبين نفسه، وأيضا يزعم أو يدعي أن هذا سنة وهو صحيح سنة، لكن هذه سنة ليعمل بها مو لأجل أن تترك. وكذلك تحية المسجد والترديد مع المؤذن، وهكذا كثير من السنن، بل ربما بعض السنن لا يفعلها بعض طلاب العلم أو الدعاة في الحج بالذات، لأن الحج مبناه على التيسير ويوسع صدرك والأمر لا تكلف نفسك ما لا تطيق إلى آخره من حجج بعض الناس. والذين يتمسكون بالمناسك كما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء الواجبات أو المستحبات والمندوبات، سنن تقديم وتأخير، الذي يتمسك بها ربما بعض العامة، أما بعض طلاب العلم ربما يتهاونون بها يتركونها لأنها سنن، لكن قبل أن يعلموا أنها سنن كانوا يتمسكون بها. لذلك بعض الناس يكون العلم أو طلب العلم سبب لتركه الخير، مثل ما وقع بعض الناس في بعض ترك بعض السنن أو إهمال كثير من السنن وكان في ظنه أنها واجبة، مثل من يترك التسمية قبل الوضوء دائما على الاستمرار ما يمكن يسمي أبدا باعتبار أنها سنة. عند الجمهور سنة صحيح، لكن الإنسان الأفضل والأكمل أن يسمي. فيتقرر عند بعض العوام عوام المسلمين أن كل ما فعله الرسول تعمل به بغض النظر سنة ولا غير سنة، اللي هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. على خطأ عند بعض الناس في كونه يتصور الشيء أعظم من قدره ويجعل السنة أكبر من قدرها، هذا خطأ بالتصور، لكن الصحابة يفرقون بين السنة والواجب لكن يتمسكون بالجميع. وبعض الناس إذا سأل بعض العلماء بالذات بالانفتاح الفضائي الموجود أو سأل بعض المفتين في السؤال الخاص أو العام، إذا قيل له أن هذا حرام أو واجب أو يجب عليك أن تفعل كذا أو أعد الصلاة، يسأل عن الخلاف لأن الناس تعودوا على وجود الخلاف، فإذا علم أن في المسألة خلاف يترك، يعني يترك الشيء المأمور به، ربما يترك الدليل صراحة بسبب أن من العلماء من قال بهذا القول. فالشاهد أن الضابط أو هذه القاعدة أن الإنسان يتعلم السنة لأجل العمل والالتزام والتمسك والاحتفاء بها والاهتمام بها، لأن الإنسان يتعلم ليترك. اذكر لي أحد الدعاة أن امرأة اتصلت عليه كبيرة بالسن تبكي وظن أنها فعلت يعني فعلة عظيمة، فتبين له بعد سؤالها وتهدئتها أنها كانت معتادة في أكثر حياتها لم يكن طيلة حياتها على الوتر، وقالت إني تركت الوتر البارحة ولا أدري كيف أقضيه، هل الله يتوب علي، هل ممكن أعمل أعمال أخرى تكفر عن ذنبي، فظنت أن الأمر يعتبر واجبا. فأحيانا بعض العوام من الرجال أو النساء أحيانا يكونون أقرب للتمسك بالخير، وهذا الملاحظ في التبكير للصلاة، فمن الناس من يتأخر عن الصلاة، بل كنت ألاحظ أحد المهم من باب الترصد أو التجني على شخص من الناس له يعني قصب سبق في الدعوة والتربية والتأثير على الناس، كنت أؤذن في مسجد وأتقدم أحيانا في زمن مضى، فقلما أجد هذا المربي العظيم الشهير الداعية الكبير القدير، قلما القدير ليس يعني من صفات الله إنما قدير على ما يليق به أو القدرة عند البشر. هذه أخ الحفظ المتون، شوفت استغرب من أراد أن يحفظ المتون هذه الورقة اللي مرت معكم لأنها ستثبت يعني آخر يوم اليوم. فالشاهد أنه أني قلما أجد هذا الرجل في الصف الأول، بل ما أذكر أني رأيته أبدا في الصف الأول تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، لكن الذين في الصف الأول دائما هم اللي نسميهم العوام أو اللي يسميهم بعض الناس فساق أو متساهلين أو فلاق إلى آخره. ومع ذلك تجدون بعض طلاب العلم أو الدعاة لا يدركون إلا التسليمة الثانية أو بين التسليمتين يأتون، وما أكثر من ما شاء الله يقضي الصلاة من بعض ما يحتاج نعم بل لا يجوز التعميم من بعض أهل الخير الصلاح. وتلاحظون هذا في التراويح في تتبع المساجد، بعض الناس يضرب أكباد الإبل أو كفرات السيارات يضربها للذهاب إلى إمام من الأئمة، والذهاب لأي مسجد تريده ما في إشكال. والكلام إن شاء الله سيكون في الجمعة القادمة بعد درس بلوغ المرام عن أحكام التراويح والقيام وتتبع الأصوات والإطالة في الدعاء والتباكي في الدعاء وكون الإنسان يبكي في الدعاء ولا يبكي في قراءة القرآن، هذه كلها سأذكرها إن شاء الله في آخر درس بلوغ المرام الجمعة القادمة في أحكام التراويح والقيام والقنوت والدعاء والختمة إلى آخره. فشاهد أن بعض الناس يضرب أكباد الإبل حتى يصلي مع إمام ما في إشكال كونه يذهب يصلي، لكنه يدرك سنة يحرص على سنة ويهمل الواجب، يسمع المساجد تصلي ويذهب للمكان الفلاني أيا كان المسجد ويصلي فيه فتفوته الصلاة، تفوته صلاة الجماعة. وربما بعضهم لا يجد من يصلي معه. ولذلك كان أحد كبار أهل العلم وهو الشيخ محمود التويجر رحمة الله عليه، سألت ابنه الأكبر الشيخ عبد الله عن أسبابي، على أن الشيخ عالم من العلماء، الشيخ محمود التويجر توفي قبل 11 سنة تقريبا، سألت ابنه الأكبر عن أسباب قلة طلاب الشيخ على أنه تولى القضاء وأنه عالم من أكابر العلماء من المشاهير من العباد والعلماء، إلا أن طلابه قلة، بل لا يكاد يذكر له إلا 2 أو 3، ليس قلة في علم الشيخ. فذكر لي ابنه أن الشيخ إذا جاء أحد يطلب العلم عنده يشترط عليه إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وأنت غير موجود فلا أراك، فلذلك ما كان أحد يتحمل شرط الشيخ، إما أن يصلي معه في المسجد، يدخل معه في تكبيرة الإحرام في مسجدهم يصلي بجانبه أو قريبا منه، والقضية على الذمة، كونه يبرئ ذمته الشخص هو بينه وبين الله. فيقول إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وأنت غير موجود في الصف، الله يساعدك، ما بيننا وبينك شيء. فلذلك ما يتحمل أحد من الطلاب شرط الشيخ. فهذا فيما يتعلق بالسنن، أن السنة تتعلم للعمل لا للترك، من الضوابط ولعله الأخير كما ذكرت لكم، أو يعني هذا وبعده واحد لأنها متقاربة أو أنها قليلة. آتي قبل الضابط، آتي بسؤال: لو أن شخصا هجر الجمعة والجماعة وبدأ يخلو بنفسه في الجبال، في الغيران، في المغارات، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ضابط أو قاعدة لكنها بطريقة السؤال، وادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلى وكان يجلس وكان يتعبد في غار حراء ثم جاءه الوحي، فما أنتم قائلون؟ أفتونا مأجورون ولا مأجورين؟ ضفها العلمين. شخص يخلو بنفسه ويترك الجمعة والجماعة، أو ما يحتاج علشان ما تعرفون الجواب، ما يترك الجمعة ولا الجماعة لكنه يحرص أن يخلو بنفسه في الغيران ويدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل هذا ويقتدي بالسنة، ترى هذا هو عمل بعض الصوفية اللي يسمونها الخلوة الأربعينية، 40 يوما يخلو بنفسه وينقطع عن الناس ويترك الجمعة والجماعة، ربما يرتكب بعض المنهيات. وإن أردتم أن تعرفوا شيء من طرائف ومضحكات الصوفية، عليكم ببعض الفصول من صيد الخاطر لابن الجوزي، وكذلك تلبيس إبليس مجلد، تلبيس إبليس على العلماء بأصنافهم، سواء علماء الفقه والحديث والنحو واللغة العربية والأدب، وتلبيسه على من يطلب العلم، ثم فصل في تلبيسه على الصوفية، في من يشق على نفسه ويعمل بعض الأعمال المؤذية لنفسه، وبعضهم غطى عينه يقول أنها إسراف، عينين إسراف، هذا من الصوفية ذا. وبعضهم ما أكل التمر 40 عاما يدعي أنه تركه لله عز وجل. لكن ما يحتاج أن نناقش كل قضية يرتكبها أي شخص مجهول، ولا وإن كانت انتشرت عند بعض الصوفية، لكن من خلى بنفسه في هذه الخلوات وادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو بنفسه ويترك الناس، فما أنتم قائلون؟ هل هذه سنة ولا تتوقفون فيها ولا ما الجواب؟ لو جواب